الثانية عشرة
ظهرا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة التعامل مع سوريا على أنها قوة إقليمية في المنطقة. استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة والقدس وإصابة ضابط صهيوني بعملية طعن. المئات من أنصار الرئيس التونسي يشاركون في تظاهرة وسط العاصمة للدفاع عن قراراته. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مقاومة الشعب والنظام في سوريا وانتصارهما في حرب دولية أديا إلى زيادة هيبة سوريا ورفعتها. ولدى استقباله الرئيس السوري بشار الأسد، أشاد سماحة القائد بالمعنويات الرفيعة للرئيس السوري، مشيرا إلى الإنجازات السياسية والعسكرية الكبيرة التي حققتها سوريا خلال الحرب، مخاطبا إياه بالقول: إنكم قادرون بعون الله تعالى على إعادة بناء ما دمرته الحرب. بدوره أشاد الأسد بمواقف إيران المبدئية تجاه قضايا المنطقة، مؤكدا أن العلاقة الاستراتيجية بين سوريا وإيران حالت دون سيطرة الصهاينة على المنطقة. قال الرئيس الإيراني أن طهران كما تعارض النزاع والحرب فإنها تؤكد معارضتها الشديدة لسياسات الناتو التوسعية، مشيرا إلى الحرب في أوكرانيا. وأضاف إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير خارجية بولندا زبيغنيو رايو أن التاريخ والحضارة الغنية لإيران وبولندا من شأنهما أن يشكل أرضية مناسبة لتعزيز العلاقة والتعاون بين البلدين بالاعتماد على إمكانياتهما الصناعية والتجارية. بدوره قال وزير الخارجية البولندي أن البلدين تربطهما علاقات ودية منذ نحو 5 قرون، مشيرا إلى حسن استضافة الإيرانيين للاجئين البولنديين إبان الحرب العالمية الثانية، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات والتعاون مع إيران. انتقد النائب الأول للرئيس الإيراني إجراءات الحظر اللاإنسانية من قبل نظام الهيمنة والتعامل المزدوج للدول الغربية تجاه المتضررين من الحروب والنزاعات. وقال محمد مخبر خلال استقباله رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إنه يتوقع من منظمة الصليب الأحمر الدولي مساعدة المتضررين من الحروب في سوريا واليمن وأفغانستان. وأوضح أن إيران تقدم منذ عقود مساعدات للشعب الأفغاني وتستضيف اللاجئين الأفغان، بينما تفرض أمريكا ونظام الهيمنة ضغوطا على هذا الشعب المظلوم، وأن المنظمة الدولية تقف موقف المتفرج على هذا الوضع المؤسف. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام في محادثات فيينا. وقال سعيد خطيبزادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن واشنطن إذا اتخذت قرارها وردت على النقاط المتبقية فإنه يمكن التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن المفاوضات كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا وذلك عبر تبادل الرسائل. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سياسة الضغوط الأمريكية القصوى هي السبب الرئيس للوضع الحالي في مفاوضات فيينا، مشددا على أن طهران لن تسمح في المفاوضات ببقاء أي آلية تمنعها من الاستفادة الكاملة من الاتفاق النووي. استشهد 3 شبان فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية في بيت لحم وطول كرم بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. ففي القدس أطلقت قوات الاحتلال النار على شاب بعد تنفيذه عملية طعن بمنطقة باب العمود، ما أسفر عن استشهاده على الفور، فيما ذكرت مصادر صهيونية أن ضابطا صهيونيا أصيب بجروح خلال العملية. إلى الملف التونسي، حيث شارك المئات من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في وقفة وسط العاصمة للمطالبة بتحقيق القرارات الاستثنائية للرئيس وللدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري، وطالب المشاركون في الوقفة بمحاسبة المسؤولين عن المنظومة السياسية السابقة، كما رفعوا شعارات تدعو إلى تطهير القضاء. وتتزامن هذه الوقفة مع تصاعد الأزمة السياسية بين سعيد ومعارضيه عقب إعلانه عن تعديل قانون هيئة الانتخابات والإعداد لصياغة دستور جديد. حول هذه التطورات في تونس نستمع إلى الحوار التالي مع الخبير والمحلل السياسي عماد الدين حمروني.
نعيش في تونس أحداثا جسام، نعيش وضع انسداد سياسي قوي جدا، نعيش انقسام في الشارع كما رأينا اليوم وكما رأينا قبل أسابيع أيضا في جبهة المعارضة. فبالتالي هناك اليوم ما شاهدناه هو ارتداد لحركة 25 جويلية التي خرج فيها الشعب لإيقاف يعني مهزلة الانتقال الديمقراطي، لكن على مدى تقريبا 8 أشهر كان الشعب والقوى الحية فيه تنتظر محاسبة المسؤولين على هذا الانسداد السياسي والتعفن الاجتماعي، ولكن رئيس الجمهورية أبطأ في محاسبة ما يسميه على الأقل هذه القوى الشعبية بالفسدة وبالمسؤولين على ما وصلت إليه الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التونسية. فبالتالي خرجت هذه الجماهير للمطالبة بالمحاسبة من جهة، وأيضا كان شعارا لافتا هو عدم قبول التدخل الأجنبي في القضايا الداخلية التونسية، لأن رئيس الجمهورية والرئاسة تتعرض منذ أشهر إلى ضغوطات إقليمية ودولية قوية جدا، خاصة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لا أرى أن رئيس الجمهورية بخلفيته القانونية أنه ماضي لمحاكمات على شكل الرجل المستبد كما تحاول بعض الجهات تصوير الرئيس قيس سعيد. يجب التذكير أن الرئيس قيس سعيد رئيسا يملك الشرعية الانتخابية، يملك شرعية شعبية، لكن القوة اليوم كما جاء على لسان الأستاذ راشد الغنوشي من الجهة الثانية بأننا نخشى أن نذهب إلى صدامات ويتحول العنف الخطابي إلى عنف يعني مادي، وهذا ما تخشاه كل الأطراف. فبالتالي رئيس الجمهورية سيكون حذرا في التعامل مع من يعارضه، وسيمر إلى تأسيس الهيئة التي ستشرف على إخراج يعني مشروع دستور أو تنقيح الدستور القائم دستور 2014 وعرض على الاستفتاء. يعني حركة المعارضة تسعى إلى تعطيل وتعطيل الاستفتاء الذي سيقوم به رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يريد هذا الاستفتاء.
أعلنت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة أن واشنطن ستواصل تزويد أوكرانيا ببيانات استخباراتية، إلا أن كيفية استخدام هذه المعلومات تعود للجيش الأوكراني. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين إقرارهم بأن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية ساعدت القوات الأوكرانية على قتل جنرالات الروس وكذلك استهداف السفينة الروسية موسكوفا. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة التعامل مع سوريا على أنها قوة إقليمية في المنطقة. استشهاد 3 فلسطينيين في الضفة والقدس وإصابة ضابط صهيوني بعملية طعن. المئات من أنصار الرئيس التونسي يشاركون في تظاهرة وسط العاصمة للدفاع عن قراراته. في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، هل تنجح المبادرات في حل الانسداد؟ نتوقف مع حضراتكم عند المبادرات السياسية المختلفة لحل الانسداد السياسي في العراق وقراءة حول هذه المبادرات التي تأتي في الإطار الشيعي من هنا وهناك. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. ما إن قدم الإطار الشيعي مبادرته التي أعلن استعداده فيها لإعطاء المستقلين مهمة اختيار رئيس الوزراء، حتى جاءت التغريدة الصدرية حاملة مبادرة أخرى تدعو المستقلين للانتماء إلى التحالف الثلاثي وتعيين رئيس حكومة لا يشارك الصدريون بوزرائها. مبادرة الإطار تضمنت خطوات وتعهدات متقابلة، ما رسم صورة مبادرة وطنية شاملة من 9 نقاط يقابلها تعهدا ب9 نقاط أخرى. من أهم بنود المبادرة الشيعية دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار وطرح الحلول دون اشتراطات مسبقة أو قيود مفروضة، مع مراعاة المدد الدستورية حفظا للعملية الديمقراطية. وأكد الإطار دعوة الأحزاب الكردستانية إلى بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح كفوء لرئاسة الجمهورية، بما دعا للحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا في تكوين الكتلة الأكثر عددا للاتفاق على تشريح أو ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم، مانحا النواب المستقلين حق تقديم مرشح لرئاسة الحكومة على أن تتوفر فيه الكفاءة وكذلك النزاهة. وجاء في المبادرة ضرورة حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، كما شددت المبادرة على ضرورة الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات والالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية ومراعاة الأوزان الانتخابية. كما قدم الإطار تعهدا بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية وتمكينها في مجلس النواب وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها. وفضلا عن صياغة منهاج وزاري وبرنامج حكومي للمرحلة القادمة وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه، تعهد الإطار التنسيقي بالحفاظ على حقوق الأقليات وحمايتهم وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بما يضمن حقوق الجميع بشفافية عالية. السيد الصادر قدم هو الآخر تغريدة على منصة تويتر ضمنها مبادرة أخرى تدعو أجزاء من الإطار الشيعي للالتحاق بالتحالف الثلاثي، كما دعا المستقلين لتشكيل تجمع من 40 نائبا للانضمام إلى التحالف لتأمين الأغلبية القادرة على تمرير رئيس للجمهورية، معلنا أن التيار الصدري لن يشارك بالحكومة القادمة. وفيما بدأ أنها رد مستعجل على مبادرة الإطار، بدأت الأحزاب والقوى السياسية تقدم آراءها بشأن المبادرتين. القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وصف المبادرة الشيعية بأنها فرصة كبيرة لإنهاء الانسداد السياسي، خصوصا أنها تضمنت حلولا لجميع المشاكل وكذلك الخلافات بين القوى السياسية كافة، بما انقسم المستقلون بمواجهة المبادرتين واختلفوا في الرد عليهما. بانتظار توافق النواب المستقلين على المبادرة التي منحتهم فرصة لاختيار رئيس الوزراء، سيترقب العراقيون حلحلة الانسداد والمضي قدما في تشكيل الحكومة. مع مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل في هذا الشأن حول المبادرات السياسية المختلفة لحل الانسداد السياسي في العراق، ينضم إلينا من بغداد زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران. أنتقل إليك الزميل محمد سعيد وأرحب بك في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. حدثنا عن أهمية هذه المبادرات التي طرحت مؤخرا وكيف قرأ الشارع العراقي المبادرات المختلفة من الإطار الشيعي وكذلك تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر.
السلام عليكم ورحمة الله أخي العزيز، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حقيقة
مبادرة الإطار التنسيقي مبادرة شاملة فيها نقاط كثيرة وفيها طرح يكاد يكون جديد مع تأكيد على ثوابت الوفاق السياسي وما مضى عليه العراقيون منذ تغيير النظام في عام 2003 لحد الآن. المبادرة لقيت ترحيب عام، ولكن المشكلة في الثلث الآخر أو الثلثين الآخرين الذي يجب أن يقبل بشكل من الأشكال التزحزح عن موقفهما. الآن الإطار التنسيقي الشيعي يقدم مبادرات معقولة ومقبولة ويقول أن كل المكونات لها الحق أن تختار ممثلها، ويجب أن يكون للكتلة الأكبر اجتماعيا وبرلمانيا أيضا دورها في اختيار رئيس الوزراء حصتها الطبيعية، ولذلك المبادرة مبنية على أسس متينة. تغريدة سماحة السيد القدر بالرغم من أنها أخذت بعض المخاطبة للمستقلين، ولكنها عادت إلى نفس محاولة تخزين الإطار الشيعي وتفكيكه ودعوة أجزاء منه للالتحاق بالتحالف الثلاثي، وهذه دعوة تم تقديمها أكثر من مرة ورفضت أيضا أكثر من مرة. الخطاب إلى المستقلين أيضا بتغريدة السيد القدر يشترط على المستقلين الالتحاق أولا بالتحالف الثلاثي ومن ثم الذهاب إلى قضية تشكيل الحكومة. بهذا المعنى يعني على المستقلين أن يتركوا استقلالهم وأن ينتموا أولا إلى التحالف الثلاثي بأي شكل من أشكاله، سواء كان كتلة التيار الصدري أو كتلة التحالف الحلبوسي أو الحزب الديمقراطي الكردستاني. وهذه الدعوة يعني فيها من يعترض عليها ويقول إذا كنا نحن مستقلون فكيف ندعى إلى الانتماء ومن ثم نذهب إلى تشكيل الحكومة. بعد ذلك في مبادرة السيد الصدر هنالك إعلان عن أن التيار الصدري لن يشارك بوزراء في الحكومة، فإذا كان الإطار الشيعي لا يشارك والتيار الصدري لا يشارك، معنى هذا أن كل الوزارات سوف تذهب إلى المكونات الأخرى التي لا تشكل أكثرية مكوناتية ومجتمعية، وبالتالي فإن هذا التشكيل يفقد الحكومة تمثيلها للشعب العراقي بواقع حقيقي. لذا هنالك اعتراضات وهنالك انتقادات وهنالك ثناء من بعض القوى السياسية على مبادرة الإطار، حتى بعض المستقلين النائب باسل حشان عبر عن مجموعة من المستقلين وقال أن مبادرة الإطار التنسيقي مبادرة كبيرة وفيها الكثير من التفاصيل المهمة، ومن المحتمل أن يخرج موقف المستقلين خلال هذه الأيام، فمن المحتمل أن يشكل تأييد المستقلين لهذه المبادرة أيضا انعطافة، لأن عدد نواب الإطار الشيعي الآن بحدود 144 أو 146 كما علموا قبل يومين، بمعنى أن اتحاق عدد من النواب الآخرين بهم حتى ولو 20 أو 25 نائب معنى أنهم سوف يتحولون إلى نصف زائد واحد، وهذا يعني تقدم كبير في مشروعهم السياسي. العراقيون ينتظرون، الآمال موجودة بحلحلة الانسداد السياسي، ولكن لحد الآن لا يمكن الحديث عن حشل هذا الانتداد أو
انتهاء. نعم، المدد الدستورية وددت أسألك محمد سعيد إلى أي مدى ستكون الفرصة مفتوحة ومتاحة للخروج من هذا الوضع؟
من الناحية الواقعية تم تجاوز المهلة الدستورية. المهلة الدستورية تحدثت عن اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان بعد شهر واحد من أول جلسة له، وهذا الموعد تم تجاوزه. ترشيح رئيس الجمهورية تم تجاوز الوقت المخصص له بعد أن فشلوا في انتخاب هوشام ديباري ورفضه البرلمان، تم تقديم مرشح آخر لم تعقد الجلسة، فبالتالي السقوف الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية من الناحية الواقعية تم تجاوزها. هل ستذهب المحكمة الاتحادية، هل سيذهب القضاء العراقي إلى قرار جديد يجبر البرلمان على أن إما أن ينتخب رئيس الجمهورية أو يحل نفسه؟ هذا متروك للمستقبل ومتروك لشكوى يجب أن تتقدم بها أطراف سياسية، أو أن يقبل ثلث البرلمان على تقديم مقترح، أو أن يصوت الثلثين على حل نفسه، أو يرشح رئيس الجمهورية، يقدم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية معا مقترح لحل البرلمان. لحد الآن هذا شيء لم يحصل، ولكنه أحد الاحتمالات القائمة.
شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، كنت معنا في هذا اللقاء.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة في لقائنا عراق الرافدين، والذي نقدمه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولقاؤنا لهذا اليوم حول نجاح المبادرات السياسية لحل الانسداد السياسي في العراق، وتقييم حقيقة هذه المبادرات أيها تكون أفضل وواقعية بالنسبة للشارع العراقي ولخروج العراق من الانسداد الذي هو فيه بعد الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب في العراق. أنتقل إلى تطبيق الواتساب لأبحث عن بعض المساهمات التي وصلتنا من مستمعينا الأكارم، أشكر لهم حسن تواصلهم ومتابعتهم إيانا في هذا البرنامج. أولى المساهمات هي للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، قد بعث إلينا برسالة صوتية، استمع إلى صبحي.
تحية لكم يا جميعا. المبادرات مهما كثرت وتنوعت لم ولن تحل الانسداد السياسي في بغداد. لماذا؟ لأن الفائز بالانتخابات لا يريد الحل، بل يريد الاستفراد بالحكم مرتبطا بجهات خارجية. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي عبد الحميد، وبارك الله بك على رأيك ومساهمتك معنا أو مساهمتك معنا في هذا البرنامج. أخي الكريم شكرا جزيلا من الأردن، استمعنا إلى هذه الرسالة. وانتقل إلى المستمع الفاضل أبو محمد مهدي أيضا من اليمن، لديه رسالة يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتمنى نجاح المساعي والمبادرات لحل الانسداد بين الفرقاء السياسيين والتوفيق فيما بينهم، ولكننا نجزم بالقول بأنه ما دام تدخلات السفارة الأمريكية في بغداد وأزلامها بالعراق مستمرة بالشأن العراقي، فإن الانسداد السياسي باق دونما أي انفراجة، وهذا ما تريده أمريكا أن يحصل في العراق وفي غير العراق. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، بارك الله بك أخي وعلى هذا التواصل الطيب. وانتقل إلى رسالة أخرى للأخ الفاضل عبد الله من السنغال، يقول: عبد الله، تبدو أزمة اختيار رئيس الجمهورية والرئيس الوزراء والحكومة العراقية وتشكيل الحكومة متواصلة في على الرغم من الإعلان حقيقة في العراق عن المبادرات السياسية لإنهاء الجمود والانسداد السياسي الذي وصلت إليه العملية السياسية في العراق، ونحن نأمل الخروج من هذه الأزمة بشكل سريع. أبو عمار البهبهاني، طبعا أشكر عبد الله من السنغال، أبو عمار البهبهاني من مدينة قم المقدسة يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. لا زالت السياسة الخبيثة لليهود وللأمريكان سياسة فرق تسد فعالة جدا في تمزيق الشعب العراقي، خاصة الأغلبية من الذين يتبعون مذهب أو يتبعون مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والواقع السياسي الحالي يشد ذلك. أعتقد أن الذي يحل مشكلة الانسداد الحالي هو العودة إلى كتاب الله العزيز الذي يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فقط وفقط الابتعاد عن الأنانيات والمصالح الشخصية، ولا يقول كل واحد أنا خير منه ويعتقد أنه على حق وغيره على باطل، وبذلك يكون مصداق قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وأعتقد أن الجميع لو اتفقوا على أن يمتثلوا لأمر المرجعية الدينية لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. سلامي لكل المؤمنين في العالم وبارك الله بك، تحياتي الطيبة لك الأخ الكريم أبو عمار من مدينة قم المقدسة. الأخ الفاضل مخلص الحلفي من البصرة يقول: المحب لصوتكم ولإذاعتكم طهران العربية من البصرة، أقول السلام عليكم، شكرا لكم على هذا البرنامج وكل البرامج الطيبة، شعوركم الأخاذ والأخوي يدفعكم لبث هكذا برامج يجعلكم تشعرون بأهمية العملية السياسية العراقية. سلامي لك أخي مصطفى، بارك الله بك أخي مخلص، وشكرا على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، وألف تحية على هذا الرأي والمساهمة معنا. تشكر الأخت الفاضلة ثائرة جابر مرتضى من لبنان على استماعها وتفاعلها مع أثير إذاعة طهران وإسهاماتها التي تبعت إلينا من هنا وهناك ومشاركات مختلفة في البرامج الطيبة عبر أثير إذاعة طهران. أتوقف مستمعينا الأحبة عند هذا الفاصل لكي إن شاء الله نحاول أن يلتحق براكمنا ضيفنا العزيز حتى يتسنى لنا الحديث معه وحول هذه المبادرات السياسية ورأيه فيها، كيف يقيمها وإلى أين ستؤول الأمور في عراق الحبيب. نعم، التحايا موصولة لكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج. أنتقل إلى مساهمة من البحرين، سيد باقر بعثها إلينا، استمعوا إليه في هذه اللحظات، هي رسالة صوتية نستمع.
سلام عليكم. ألا يوجد رشيد أو عاقل أو فاهم أن يقنع السياسيين في العراق أن السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية هم شر مطلق لا خير فيه، وأن الارتباط بهم هو انتحار سياسي وأخلاقي وديني؟ أخوكم سيد باقر من البحرين.
نشكر السيد باقر من البحرين على هذه الرسالة المعبرة والواضحة حقيقة في المضمون ولسان حال الكثير من أتباع أهل البيت عليهم السلام ومحبي حقيقة العراق الشقيق الحبيب والشعب العراقي الطيب، لكي يخرج من هذه الأزمة التي هم وقعوا فيها لحد الآن، وبطبيعة الحال هي من المؤامرات والفتن التي قد نراها تحاك لعراق الرافدين لأرض العراق، ولكي يدخلون في وتون أزمة لا خروج منها، وهذا البلد ولا يريدون طبعا السيادة للعراق ولا يريدون الخلاصة والاستقلال للعراق على اتحال ثروات كبيرة في العراق بدءا من النفط وكذلك سائر الأمور الموجودة والمواهب الإلهية. فالعدو قد حضر في هذه المناطق ويخطط لكي حقيقة يستغل من هذه الثروات ويستغلها وحقيقة ينهبها لصالحه، ولا لكي لا يستفيد ولا ينعم الشعب العراقي من هذه الثروات الموجودة في بلده. أنا أشكر كافة الأحبة الذين يتواصلون معنا وعبر أثيرنا في هذا البرنامج، وأتوقف حقيقة عند بعض المواقع الإخبارية لكي أرى ما جاء فيها حول العراق وحول حقيقة الخروج من هذا الانسداد السياسي. لربما المبادرات التي جاءت حقيقة من الإطار التنسيقي الطرشيعي وبعد ذلك تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر قد أدت هذه المسألة إلى أن يتحول المستقلون إلى قبة الميزان التي ترجح الكفة التي ينتمون إليها في ظل أعداد النواب في الكتلتين للمستقبل، وأمال عراقية حقيقة على خروجهم من حالة الانسداد. لربما هذه المبادرات تقدم حلول واقعية، ولكن علينا أن ندرسها، وما إن لم نرى حقيقة شيء على الأرض الواقع وتنفيذ هذا الأمر لا يمكننا القول بأننا في اتجاهنا الصحيح. التحالف الثلاثي هل سيستطيع البقاء متماسكا رغم فشله في تمرير مشروعه لحد الآن في العراق؟ هي مسألة أيضا موجودة ويتم طرحها. في إطار الأنباء الموجودة عبر مواقع التواصل، رئيس العراق برهم صالح يلتقي برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته، يقول ويؤكد على ضرورة رص الصفوف في مواجهة التحديات. ذكر بيان رئاسي أن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم مصطفى الكاظمي وبحث الأوضاع العامة في البلد. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أنتقل في هذه اللحظات وقد يلتحق بركبنا ضيفنا الأستاذ كاظم الحاج الباحث والمحلل السياسي من العراق. أستاذ كاظم أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا سيدي الفاضل لإتاحة الفرصة لنا وانضمامكم إلينا في هذا البرنامج. بداية، كيف قرأتم مبادرة الإطار الشيعي وكذلك تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر بمبادرة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم سيدي الفاضل ولمستمعيكم الكرام.
أهلا.
الحراك الشيعي تحديدا سيدي الفاضل غير متوقف، وبالتالي طبيعة يكون هناك انهاء لهذه التعقيدات السياسية.
نعم.
أوجبت على القوى السياسية أن تذهب في إيجاد معالجات حقيقية لهذه التعقيدات، وعلى هذا الأساس طرحت عدة مبادرات من الإطار الشيعي، وآخرها ما يعني صدر أخيرا من الإطار الشيعي بنقاطه التسعة والتزاماته أيضا المتعددة فيما يخص طبيعة تشكيل الحكومة وعملية إدارة العملية السياسية خلال الفترة القادمة. وبالمقابل أيضا كانت هناك تغريدة حقيقة وليس مبادرة،
نعم.
تغريدة من سماحة السيد مقتدى الصدر أيضا على أساسها طرح نقطة مهمة هي فيما يخص طبيعة تشكيل الحكومة، وأن يكون المستقلين هم يعني من يرجحون كفة أحد الطرفين. وعلى هذا الأساس كانت هذه المبادرات، وأعتقد أن القوى السياسية وتحديدا يعني البعض في تحالف السيادة وكذلك البعض من الأكراد يؤيدون، كما الأغلب من المستقلين يؤيدون مبادرة الإطار التنسيقي لأنها تحتوي رؤية شاملة لكيفية الخروج من هذه التعقيدات السياسية بالحفاظ على التوازنات الانتخابية وعدم أن يكون هناك إفصال لأي طرف سياسي.
نعم، هل سيتحول المستقلون إلى قبة الميزان التي ترجح الكفة التي ينتمون إليها في ظل أعداد النواب في الكتلتين؟
أولا نحن في العراق لدينا حقيقة يعني علامات استفهام على البعض الذين يحملون صفة المستقلين، لأننا خلال ما قبل الانتخابات كانت هناك يعني إدارة للبعض من الذين يسمون بالمتظاهرين من قبل السفارة الأمريكية والقنصلة الأمريكية وتحديدا في أربيل والبصرة، وبالتالي إطلاق أو إعمام صفة المستقلين على كل الذين فازوا يعني غير دقيقة حقيقة، لأننا نعلم جيدا البعض من هؤلاء كيف كان وكيف أصبح ودور للأسف الشديد الأمم المتحدة وبلاسار في وصولهم إلى قبة البرلمان. لكن الإطار التنسيقي هو قبل المبادرة كان له تواصل مع المستقلين الحقيقيين الذين يحملون صفة المستقل بصورة حقيقية ووطنية، وكان هناك تواصل وتفاهم على بشكل كبير جدا، ونتيجة لذلك ارتفع عدد نواب الإطار التنسيقي إلى العدد الذي يؤهله أن يكون ثلثاً ضامناً لعدم إمرار الأجندة الخارجية داخل مجلس النواب، وبالتالي تعطيل إمرار شخصيات لرئاسة الجمهورية عليها أيضاً إشكاليات قانونية. وبالتالي الآن المستقلين هؤلاء الذين يحملون هذه الصفة، صفة الاستقلال الحقيقي عن الأجندة الخارجية، الآن يعني لديهم فرصة حقيقة في أن يكونوا ثقلاً برلمانياً مهماً ومؤثراً في ترجيح أحد الكفتين. لكن مسألة أن يكون قبة أو بيضة يعني الميزان، أعتقد أن القوى السياسية وتحديدا التحالف الثلاثي واضح في كيفية تعامله مع هؤلاء المستقلين.
طيب، ما هي أمال العراقيين أستاذ كاظم يعني من خروجهم من حالة الانسداد؟ هل المبادرات ستقدم أو قدمت حلول واقعية برأيك لحد الآن؟ لأن المدد الدستورية أيضا تم تجاوزها حقيقة.
يعني سيد الفاضل، مسألة الخروج من التعقيدات السياسية الموجودة الآن في المشهد السياسي أمر ممكن، لكن يحتاج أن يكون هناك تفاهم لطبيعة التعامل مع القوى السياسية. ما نراه الآن أن البعض من القوى السياسية تتعامل وفق كسر الإرادة والإزاحة من المشهد السياسي والسلطة التنفيذية ما من أجل غايات وأهداف سياسية. على هذا الأساس يوجد هناك انغلاف سياسي. أما إذا كانت القوى السياسية تتعامل بجدية وروح وطنية وأيضا تضع في مصلحتها أو في رؤيتها مصلحة الدولة والمواطن العراقي، فإن ما يطرح من مبادرات وتحديدا من الإطار التنسيقي وأيضا كذلك من الكتلة الصدرية ممكن أن يكون فيها قاعدة مشتركة للتواصل إلى أهداف تكون يعني محفزة لإيجاد تفاهمات ممكن أن تنطلق منها القوى السياسية في إيجاد منهج وآليات يعني تستطيع من خلالها تشكيل الحكومة وأيضا إمرار رئيس الجمهورية. وبالتالي أمال العراقيين حقيقة على القوى الوطنية لا زالت موجودة، وأيضا ما دام هناك مبادرات تطرح فأعتقد أننا لن نصل إلى مرحلة الانغلاق السياسي التام.
نعم. وفي سؤالي أيضا، هل سيستطيع التحالف الثلاثي البقاء متماسكا رغم فشله في تمرير مشروعه؟
هناك علامات واضحة على أن التحالف الثلاثي أصبح الآن يعني يتصدع حقيقة، ومثلت الثقة فيما بين القوى السياسية المشكلة للتحالف الثلاثي الآن يعني لم تكن كما كانت في بدايته. وهناك البعض داخل تحالف السيادة الذي هو أيضا أحد أعضاء التحالف الثلاثي أصبح يعني يصرح بشكل مباشر على أنه لن يبقى ساكتا، لأنه نعلم جيدا أن التحالف السيادة وكذلك الحزب الديمقراطي لا يؤمنون في مسألة الأغلبية الوطنية أو حتى عنوان التحالف الذي يجمعهم إنقاذ وطن، وأنما هم يبحثون عن مصالح خاصة ولديهم ارتباطات بأجندة واضحة كما يعلم العراقيين. وبالتالي بقاء التحالف الثلاثي أعتقد أنه لن يطول بشكل كبير جدا، آخذين بنظر الاعتبار زيادة وعدد وكذلك ثقل وتأثير الإطار التنسيقي.
نعم. وفي سؤالي الأخير أيضا لك أستاذ كاظم، أين هو دور المرجعية؟ هل لها تأثير يعني على العملية السياسية لحد الآن، أم أنها لا زالت يعني تقف إلى جانب وتنظر ما يجري حقيقة في الساحة؟
يعني المرجعية الدينية حقيقة هي مشرفة بشكل أبوي على المشهد العراقي بصورة عامة ومن ضمنها المشهد السياسي، وهي لا تتدخل في آليات تشكيل الحكومة، وإنما لو لا سامح الله كما حدث في عام 2014 ذهبت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، حتما أن المرجعية سيكون لها موقف واضح وصريح وتضع النقاط على الحروف. لكن الآن لحد هذه اللحظة المرجعية تتابع كما يتابع العراقيين وربما بشكل أدق في تفاصيل ما يجري في المشهد السياسي، آخذين بنظر الاعتبار أن المرجعية لها رؤية واضحة فيما يراد للعراق من الأطراف الخارجية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي. وبالتالي المرجعية مشرفة بشكل واضح وصريح على أن لا تذهب الأمور بالاتجاه الذي لا يضمن استقلالية العراق وأيضا استقلالية قراره.
نعم. الأستاذ كاظم الحاج الباحث والمحلل السياسي من العراق، توقفت معنا في هذا اللقاء، ألف شكر وتحية على هذا الحضور الطيب، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراجع سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح، أنت الرابح وغدا تجر. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد، كل ذات البين إصلاحا يشيد، كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم. سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر وعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الرابح، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، مبتدئاً ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان. تعالوا نطالع معاً صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد ذكرنا مرارا فيما يتعلق بصلح الإمام الحسن عليه السلام وما نصت عليه المصنفات والكتب أيضا عدم قدرة من كان في نفس موقف الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وفي مثل ظروفه. حتى أمير المؤمنين عليه السلام نفسه إلا القيام بمثل ما قام به الإمام الحسن عليه السلام، ولا قدرة لأحد أبدا على القول إن الجانب الفلاني من عمل الإمام عليه السلام مثار للتشكيك. كلا، ففعله عليه السلام كان مطابقا للاستدلال المنطقي الذي لا يقبل التخلف. من هو الأكثر ثورية من بين آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن الذي فاقهم في اصطباغ حياته بصبغة الشهادة وفاقهم حمية للمحافظة على الدين ومواجهة العدو؟ إنه الحسين بن علي عليه السلام بلا شك، وهو عليه السلام شارك الإمام الحسن عليه السلام في هذا الصلح. فلم يعقد الإمام الحسن الصلح وحده، بل عقداه معا. غاية الأمر أن الإمام الحسن عليه السلام كان المتقدم يتبعه الإمام الحسين في ذلك. كان الإمام الحسين عليه السلام أحد الذائدين عن مبدأ صلح الإمام الحسن عليه السلام، وعندما بدر اعتراض من أحد الأنصار المقربين من هؤلاء المتحمسين الثائرين على ما فعله الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، رد عليه الإمام الحسين عليه السلام وغمز الحسين حجر. وليس هنالك من يقول لو كان الإمام الحسين مكان الإمام الحسن لما وقع الصلح، كلا، فلقد كان الإمام الحسين إلى جانب الإمام الحسن ووقع الصلح. ولو لم يكن الإمام الحسن عليه السلام وكان الإمام الحسين عليه السلام وحيدا في تلك الظروف لحدث ما حدث ووقع الصلح. ضرورة الهدنة والصلح. لقد كانت للصلح عوامله ولم يكن بالإمكان تفاديه، فلا مناص منه. يومها لم تكن فكرة شهادة الإمام أمرا ممكنا. ويثبت المرحوم الشيخ راضي آل ياسين رضوان الله تعالى عليه في كتابه الصلح الحسن تعذر الشهادة إذ ذاك، وقد ترجمت هذا الكتاب قبل 20 عاما وجرى طبعه، فليس كل قتل شهادة، بل الشهادة قتل بشروط، ولم تكن تلك الشروط متوفرة حينها. ولو قدر للإمام الحسن عليه السلام القتل يوم ذاك لما مات شهيدا، فقد كان متعذرا على أي أحد القيام بتحرك مضمون المصلحة في تلك الظروف، فيقتل شهيدا إلا أن ينتحر. تحدثنا عن الصلح بأبعاده المختلفة، والقضية التي تبلورت الآن هي أن الأمر جرى تنظيمه بعد صلح الإمام الحسن المجتبى عليه السلام بذكاء وفطنة، بحيث لا يلج الإسلام والنهضة الإسلامية نفق الخلافة بما تحمله من مواصفات الملكية، وهذا ما أبدعه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وقد قام هذا الإمام بعمل جعل تيار الإسلام الأصيل الذي انطلق من مكة وتبلور بشكل حكومة إسلامية امتدت حتى عهد أمير المؤمنين عليه السلام، ومن ثم عهده يسير في مجرى آخر. غاية الأمر أنه لم يكن بصبغة حكومية لتعذر ذلك، بل كان على هيئة نهضة ثورية جديدة، فكانت تلك المرحلة الثالثة في العصر الإسلامي. مرة أخرى نهض الإسلام، الإسلام الأصيل المقارع للظلم الذي لا يداهن، المنزه عن التحريف والرافض لأن يتحول إلى ألعوبة تتقاذفها الأهواء والنزوات، لكنه ظل متخذا طابع النهضة، أي أن الفكر الثوري الإسلامي عاد ثانية في عهد الإمام الحسن عليه السلام ليتحول إلى فكر ثوري إسلامي بعد أن قطع شوطا بلغ فيه مبلغ السلطة والحكم. ولقد أصبح وضع هذه المرحلة أي مرحلة الثورة أكثر تعقيدا من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، لأن الذين رفعوا الشعارات كانوا ممن تلبسوا بزي الدين ولم يكونوا من أهله. وهنا تكمن المشكلة التي واجهها أئمة الهدى عليهم السلام. ومن خلال مجمل الآيات وعموم حياة الأئمة عليهم السلام استنتجت أنهم عليهم السلام ومنذ صلح الإمام المجتبى عليه السلام وحتى النهاية كانوا بصدد تجديد هذه النهضة وإقامتها على هيئة حكومة علوية إسلامية. وهناك روايات في هذا الصدد، ولعل بعض الناس لا يلاحظ هذه القضية بهذا المنظار وله منحا آخر، لكن تشخيصي أنا أن الأئمة عليهم السلام قد سعوا من أجل تبديل النهضة إلى حكومة وتيار إسلامي أصيل منزه عن التلوث والامتزاج بلوث الأهواء النفسية ليمسك بزمام الأمور، بيد أن ذلك العمل كان عملا صعبا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
باسمك اللهم إني قد سعيت لرضاك، فأجرني وأغثني من ضلالي لهداك. باسمك اللهم إني قد سعيت لرضاك، فأجرني وأغثني من ضلالي لهداك. يا ملاذ الخائفين، يا رجاء المذنبين، أنت ربي من يعين، ليس لي رب سواك. يا ملاذ الخائفين، يا رجاء المذنبين، أنت ربي من يعين، ليس لي رب سواك. عشت في نار الغواية تاركا درب الجواية. الهداية عشت في نار الغواية تاركا درب الهداية ذاك ذنبي بالخطايا فاغفر اللهم ذاك يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك يا ملاذ الخائفين يا رجاء المذنبين أنت ربي من يعين ليس لي رب سواك
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا